إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد بدأنا ولله الحمد والمنة، بكتاب صلاة العيدين، وتكلمنا عن العيد ولماذا سمي العيد عيدا، وأنه من العود، إما بأن يتفاءل الإنسان بإدراك العيد القادم وأنه سيعود إليه، أو بأن رحمة الله تعالى تتداركه، أو عود السرور وكثرة عوائد الله تعالى على هذا الأرض. وقلنا أورد مسلم تحت هذا الباب 7 أو 6 أحاديث، وبدأها بحديث عبد الله بن عباس، وبدأنا بشرح حديث عبد الله بن عباس. ويظهر أنه في زمن كبار التابعين كان هنالك خلاف، هل الصلاة تسبق الخطبة أم الخطبة تسبق الصلاة؟ فأورد جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم يخطب، وهذا الخلاف خلاف زمان وأوان، تناساه الناس، وأجمع الناس بعد إظهار هذه السنن على هذا الأمر. ويلاحظ المسائل القلقة، ولسيما تلك التي تفرق طلبة العلم، ولسيما في بعض الظروف وبعض البلدان لبعض الملابسات والمناسبات، أن هذا النوع من المسائل إنما هو النوع الذي لم يدرسه المشايخ، ولا يكون ثابتا في قلوب الناس، ولم تظهر أثر نبوة. فالعلماء متى أظهروا أثر نبوة، وإن وقع خلاف، ولسيما إن كان الخلاف الهدي على خلافه، فيضمحل ويزيد. مثلا الإمام أحمد رحمه الله كان في العراق، وكان أهل العراق يجوزون النبيذ، شرب النبيذ، وشرب النبيذ قال به أبو حنيفة ومن قبله، فاشتهر. فالإمام أحمد رحمه الله ألف كتابا سماه الأشربة، وجمع فيه الأحاديث التي تحرم النبيذ، وقالوا في ترجمة الإمام أحمد أن كتاب الأشربة كان في كمه، في كم الإمام أحمد، فأينما جلس الإمام أحمد أخرج الكتاب وبث الأحاديث في الناس، فقضي على الخلاف. والشاهد من هذا الإيراد أن الخلاف كان واقعا، ثم لما أظهر الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة، قضي على الخلاف وانتهى الأمر. ومنها هنا جاء عظم سكوت العلماء، وأن الواجب عليهم البيان. مر بنا بالحديث عن ابن عباس قال: شهدت صلاة الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، لم يذكر علي، ووقع ذكر علي على لساني، ولكن لم يذكر علي في الحديث. وذكرنا فائدة ذكر هؤلاء، قال: فكلهم يصليها قبل الخطبة. الأدلة لما تكثر وتتوارد يقع اليقين، الآية تكفي. علماؤنا يقولون في بيان الأحكام والدليل عليه الآيات والأحاديث والصحابة والقياس والرأي، بعض يقول الإجماع. طب دليل يكفي؟ لا، إرادة الأدلة أقوى. ولا سيما يراد أقوال الصحابة في المسألة، يراد مذهب أبي بكر وعمر وعثمان ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات على هذا، وأن الأمر لم يتغير ولم يتبدل. ومن الأشياء التي ينبغي أن تذكر عرضا وهي مهمة ويغفل عنها كثير من الناس، بعض من ألف في مسألة كابن القيم في مسألة العلو لما ألف أن الله علي على خلقه في كتابه البديع الذي سماه اجتماع الجيوش الإسلامية، فأورد الصحيح وأورد الحسن قبلها الآيات، والصحيح والحسن والضعيف والمطروح والموضوع. طب ليش ضعيف؟ هذا تكثير تفكير تكثير العساكر، يتكثر عساكر ويأتي بكل أحد، بالأعرج والقائم والجالس يأتي بكل شيء، فكانوا يكثرون العساكر لما يؤلفون في الباب الواحد. فالذكر الضعيف فهو لا يعتمد عليه أصالة، وإنما يطرده من باب تكثير الجيوش والعساكر فحسب. فذكر مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عندنا في الطبعة التي عندي، وعلي مذكورة، علي قرطبة، علي مذكورة، لعلها غير موجودة في بعض الطبعات التي بين أيديكم، ولكن هي موجودة في الطبعة التي بين يدي. قال فكلهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة، يصليها قبل الخطبة، قال ثم يخطب. قال ابن عباس، وقلنا هذا حديث من الأحاديث القليلة التي سمعها ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ويفيدنا في ذلك الإمام البخاري وكذلك السياق عند مسلم ظاهرة في ذلك. قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، يفصل يقول فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان عال. والظاهر من إيراد الإمام مسلم لهذه الرواية أن النزول كان أثناء الخطبة، وقلنا ونحن نقرأ أحاديث الباب ينبغي أن نركز هل هذا النزول كان بعد إتمام الخطبة أم كان في أثناء الخطبة. المشكلة السهلة الممتنعة، قال ابن عباس فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم، قلنا كانه يخطب من يعني يخطب في مكان علي، نزل قال ابن عباس كأني أنظر إليه، أي كأني أنظر إليه الآن. طبعا فرق كبير بين التحمل وبين الأداء، تحمل القصة وهو صغير وأداها بعد بعض لما حاول بعض أمراء بني أمية أن يقلبوا الأمر، أن يجعلوا الخطبة قبل الصلاة، فلما حاول يقلب الأمر بعد أكثر من 10 سنين قال كأني أنظر إليه. وقلنا هذا يفيد أن من روى خبرا وهو متأكد عليه أو متأكد منه فينبغي أن يذكر قرينة تطمئن السامع وتدله على ضبط المتحدث، وإلا هذا كلام ليس حشوا. يقول كان ينظر إليه، أنا متثبت مما أروي، الصحابة عدول والصحابة أصحاب ديانة، لكن هل يمكن الصحابة أن يخطئوا؟ نعم يخطئون، وعائشة لها كتاب، عائشة لها استدراكات كثيرة جمعها غير واحد منهم الزركشي في كتابه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، وابن عمر وهم صحابة يهمون، صحابة ليس بمعصوم يهم، لكن صاحب ديانة صاحب دين، لكن ليس دائما صاحب ضبط. فإذا كان متيقنا من ضبطه فلا بد أن يظهر ذلك. قال كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده. لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل ونزل جهة النساء قام الناس ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من الخطبة. قلنا هنا الأمر محتمل، الأمر محتمل، هل النبي فرغ أم لم يفرغ؟ هذه مسألة نريد أن نركز عليها وأن نصغي إليها لما نسمع الروايات الأخرى. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم متجها نحو النساء ليعظهن قام الرجال ينصرفوا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيديه للرجال اجلسوا لا تقوموا اجلسوا. قلنا هذه الإشارة قرينة أن الخطبة لم تنتهي، قرينة، لكن دائما على ما علمنا الإمام مسلم، الإمام مسلم من منهجه يورد الأشياء المحتملة ثم في الروايات الأخرى يرفع هذا الاحتمال يفصل. هذا الذي ننتظره من مسلم في الروايات القادمة. قال حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس الرجال ثم أقبل، أي ذهب إلى قبالة صفوف النساء، حالة ذهب يمشي حالة كونه يشقهم، أي يشق الصفوف ويخترقها. النبي صلى الله عليه وسلم مشى بين الصفوف، والنساء كنا بعيدات، والنساء لم يسمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة. فبعد أن فرغ من الخطبة التي هي بعد الصلاة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اتجاهه إليهن يشق الصفوف ويخترقها إليهن. قلنا لو تذكرنا أن صحيح مسلم غير مبوب لقلنا هذا الحديث يريد مسلم أن يقول إن صلاة معاوية في المقصورة له أثر، له مستند عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإقرار، فالنساء صلينا في ناحية بعيدة عنه ولم يعدن الصلاة ولكن لم يسمعن الخطبة، فذهب إليهن وأقرهن على بعدهن عن صفوف الرجال وخصهن بالتذكير الذي قد فاتهن. فيكون سرد الأحاديث على إثر بعضها من بعضا لتأكيد معنى من المعاني، يكون هذا منهجا، يكون هذا منهجا للإمام مسلم في صحيحه، وتكون هنالك صلة وثيقة فيها نوع خفاء بين هذا الحديث والحديث الذي ختم فيه مسلم كتاب صلاة الجمعة. مسلم ختم كتاب صلاة الجمعة بالصلاة في المقصورة. قال حتى جاء النساء ومعه بلال، المراد حتى جاء صفوف النساء ومعه مؤذنه بلال الحبشي، بلال بن رباح الحبشي رضي الله تعالى عنه. الرواية القادمة تأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء ووعظهن وهو قائم على قدميه وكان ممسكا بيد بلال وكان يتكئ عليه. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويده على يد بلال وهو متكئ على يد بلال. قال حتى جاء النساء ومعه بلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. قال فتلى هذه الآية حتى فرغ منها. يا ترى هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ البيعة ويجددها عليهن أم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الوعظ والتذكير؟ ما تأتي في الروايات النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأمرين، أراد أن يأخذ البيعة على النساء وأن يقررهن على ما ورد في هذه الآية. قال فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، هذا كلام ابن عباس. قال ثم قال حين فرغ منها، تفضل. نصبر وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون. ما ندري من يعني ممن تنبعث الفتنة، من صف السيارة ولا ممن لم يصبر ويطالب بتعرفها، ما ندري من قبل من. تفضلوا. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بداية بدأ بالأهم، والأهم تقرير النساء على ما ورد في الآية، وفي هذا إشارة إلى أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن إنما كان بعمله، النبي إنما كان بعمله وبمواقفه صلى الله عليه وسلم. الآيات التي فسرت القرآن قليلة، أغلب. لذا عائشة لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم كما ثبت معنا في صحيح مسلم، قالت كان خلقه القرآن، خلقه وعمله هو تفسير القرآن الكريم. قال أنتن على ذلك، أنتن على هذا العهد، أنتن على هذا العهد المذكور في الآية، ألا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان، ولا تعصين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أخذوا هذا العهد فبايعهن واستغفر لهن الله. قال أنتن على هذا العهد، لو كان الأمر العهد الصرفة هل يكون هذا خاصا به؟ قل نعم. ولو كان الأمر للموعظة هل يكون هذا الأمر خاصا به؟ إن لم يسمعنا الموعظة فليس خاصا به، وإن سمعناها فلا داعي للذهاب. يعني الآن النساء أيام صلاة العيدين يسمعن الموعظة أم لا يسمعن الموعظة؟ يحتاج الإمام أن يذهب إليهم؟ لا يحتاج. فذهاب النبي إليهن للأمرين، لأخذ هذا العهد أولا، ثم كما سيأتي التصريح في الروايات القادمة لتذكيرهن ووعظهن. ولذا حثهن النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة بالصدقة، وكانت الموعظة موجهة إليهن وبين لهن ولم يغششهن، بين لهن أنهن أكثر عن النار، وذكر الداء وذكر الدواء كما سيأتينا في الحديث جابر في الحديث الذي بعد هذا. فلا نستطيع أن نفقه وأن نفهم الحديث إلا بأن نجمع جميع ما ورد، ولذا لا نريد أن نستبق، نريد أن نتمم شرح الرواية التي معنا، والروايات الآتية تبين المراد على أتم وجه وأبينه. قال أنتن على ذلك، فقالت امرأة واحدة، أي قالت امرأة واحدة منهن، لم يجبه غيرها منهن، لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم غير تلك المرأة من المستمعات له صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأة منهن نعم يا نبي الله، نعم نحن على الأمر المذكور، نعم يا رسول الله. واحدة هنا المقام مع نطق واحدة منهن بالقبول يجعلنا نقول أن القبول يشمل الجميع، يجعلنا نقول أن القبول يشمل الجميع. قالت نعم نحن على الإقرار بالمذكور فيما أسمعتنا من الآية فنبايعك على ذلك. طبعا النساء يبايعن بالكلام ولا يبايعن بالمصافحة، هذه دليل صريح على ما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة قط، بايعهن بالكلام. قالت نعم، وواحدة ذكرت وأقر النبي صلى الله عليه وسلم كلامها ولم يطلب من سائرهن النطق. والظاهر أن هذه المرأة التي نطقت فيما استظهر الحافظ ابن حجر بالاجتهاد أنها أسماء بنت أميس، وكانت أسماء امرأة لبيبة خطيبة، وكان يطلق عليها ويقال خطيبة النساء، كان يقال عن أسماء. فلما رأى النساء أن هذه الخطيبة التي تتكلم باسمهن امرأة جريئة فصيحة قالت نعم، فكأنها تذكر حالها وحال من معها ومن وراءها من النساء. ودائما رجل واحد يتكلم عن قوم فإن سكتوا فإن القوم يقرونه، ولا يلزم من البيعة الإقرار كل الأفراد. يعني الآن مبايعة رؤساء الدول لا يلزم منها أن يبايع كل شخص بمفرده فلانا على أنه ملك أو حاكم، إنما العبرة بأهل الحل والعقد، والبقية سكوتهم بيعة، بقية أهل الحل والعقد سكوتهم بيعة. فهذه المرأة هي التي نطقت وهي التي قالت نعم. وفي رواية البخاري انظر هنا قال لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي. يعني احنا ما عرفنا من التي نطقت، نحن لم نعرف من التي نطقت، لا يدرى حينئذ من هي. من قائل ذلك؟ تأمل معي وانتبه، لا يدرى حينئذ من هي. من قائل ذلك؟ اسمع ماذا في البخاري. في البخاري قال لا يدري حسن من هي. ارجع للسند، ارجع للسند، انظر للسند. من الحسن؟ من الحسن؟ حسن بن مسلم بن يناق راوي الحديث عن طاووس، وطاووس تابعي الحديث الذي رواه عن عبد الله بن عباس. فلما في رواية في البخاري لا يدري الحسن من هي، يكون قائل لا يدري الحسن من هي، من هو؟ رواية البخاري لما يقول لا يدري الحسن من هي، من الذي يكون قد قال هذا؟ الراوي عن الحسن، يكون الذي قد قال هذا الراوي عن الحسن. ومن الراوي عن الحسن؟ ابن جريج الراوي عن الحسن في الإسناد الذي معنا، عبد العزيز ابن عبد الملك ابن جريج المكي. فإذا القائل لا يدرى حينئذ من هي، من الذي قال هذا الكلام؟ إنما هو ابن جريج، عرفناه من رواية الإمام البخاري لا يدري حسن من هي. هذه رواية الإمام البخاري، طبعا هذه بعض روايات الإمام البخاري، وإلا كما ذكرت لكم وسأسرد عليكم بعد قليل 14 موطنا أخرج الإمام البخاري هذا الحديث فيه، فذكره في 14 تبويبا، وكل تبويب يستفاد منه فائدة، وكل فائدة من هذه الفوائد عالية غالية مليحة، فيها فقه وفيها دقة في الفهم والاستنباط. قال فتصدقنا. من القائل؟ قال من القائل؟ من القائل؟ قال قال ابن عباس. فتصدقنا، من قال فتصدقنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فتصدقنا. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتصدق باللسان، ومعه بلال لاشياء. رافق بلال النبي صلى الله عليه وسلم لاسباب. شو ممكن نستفيد من مرافقه بلال النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يأمر بالصدقة، وقد عزم على الأمر بالصدقة منذ أن توجه إليهن، فاحتاج إلى من يجمع الصدقة، فبلال كان يجمع الصدقة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، تكى عليه خطوة كما ثبت في ما يأتي من روايات. الفائدة الثالثة، لو كان هذا الحال غير حال النبي صلى الله عليه وسلم، فوجود أكثر من رجل عندما يذهبون للنساء أقرب إلى الله من وجود الرجل الواحد. النبي يعلمنا إذا اضطر الإنسان أن يذهب للنساء وأن يخاطبهن، فالأحسن أن يذهب أكثر من واحد. ولذا ثبت في صحيح مسلم كما سيأتينا في كتاب الجهاد، سيأتينا هذا في كتاب الجهاد، أن المرأة التي طال غياب زوجها عنها، طال غياب زوجها عنها في الجهاد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مجموعة من أصحابه ويزورها ويتفقد حالها. قال الإمام النووي في شرحه هناك، قال وهذا يدل على أن دخول أكثر من رجل من ذوي الهيئات وأصحاب المروءات والأخلاق إن اضطروا للدخول على النساء فهذا ليس من الخلوة، وهذا أمر مشروع. لو كانت امرأة في حينا غريبة ليست من بلادنا، مات زوجها وليس عندها أحد، فاضطررنا أن نعرف حالها فدخل عليها مجموعة من الرجال، فهذا أمر لا حرج فيه، وهذا أمر مشروع. إذا احتجنا أن ندخل على المرأة، إذا احتاج الرجال ليدخلوا على النساء فيدخل عليهم، يدخل عليهم جماعة عند الحاجة، وهؤلاء الجماعة من أصحاب ذوي الهيئات ومن أصحاب المروءات ومن أصحاب الديانة ومن أصحاب الإخلاص. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لبلال إشارة إلى أن هذا الأمر ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. لو احتجنا نأخذ بيعة، لو رأى أولياء الأمور يأخذون بيعة للنساء في بعض الأشياء، أو احتاج الخطيب أن يخاطبهن وأن يعظهن وأن يحارب داء قد انتشر بأن يخصهن بالكلام، أو أنه لم يسمع النساء الخطيب، فإذا أراد أن يذهب إليهن وأن يعظهن يستحب في حقه أن يأخذ رجلا معه، يستحب في حقه أن يأخذ رجلا معه. وهذا يدل على أن وجود رجلين مع امرأة ليس بخلوة، ولكن قالوا وجود امرأتين مع رجل خلوة. وجود رجلين مع امرأة ليس بخلوة، لكن وجود امرأتين مع رجل خلوة. وهذا الحكم يلزم إخواننا السائقين على التاكسي. لما كان شيخنا الألباني رحمه الله يسأل، يا شيخ أنا بحمل امرأتين في الطريق، يصير أحملهم ولا خلوة؟ فكان الشيخ رحمه الله يقول هذه نوع خلوة، هذه نوع خلوة، أن يخلو رجل مرأة غافلة. المرأة لا تنظر للرجل كما ينظر الرجل للمرأة، حتى في الخطبة والزواج حاجة الرجل للمرأة ليست من نوع حاجة الرجل للمرأة، حاجة الرجل للمرأة ليست من نوع حاجة المرأة للرجل. ويا لله الحاجتان تتكاملان. حقيقة الأمر اجتماع حاجتين، حاجة الرجل حاجة المرأة. المرأة تنظر للرجل أن يستر عليها ويحفظها ويذب عنها وتعيش في كنفه وتحت مملكته وفي إمرته، والرجل ينظر إليها أن تقضي أرغبه ويحلم بها، يعني يقضي نهمته منها. الحقيقة الحاجة في الأمرين مجتمعين، لكن هذا عليه غالب وهذا عليها غالب، والله تعالى. طيب. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فتصدقنا. الأمر هذا أمر، أرى الله أطلع الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشيء من الغيب الذي استأثر به ومما أطلعه عليه أن النساء أكثر أهل النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالصدقة، وفي هذا إشارة إلى أن من فعل فعل أهل النار ومن ارتكب الموبقات والمعاصي فإن كثرة الصدقة ممن تفك الرقبة عن أن يساق صاحبها إلى النار. فالصدقات وكثرة الصدقات من أسباب النجاة من النار. لذا يقرأ في كتب التراجم يقولون فلان اشترى نفسه من الله مرة، ويقولون فلان اشترى نفسه من الله مرتين، فلان اشترى نفسه من الله ثلاث مرات وأربع مرات. وهذه عبارة تعبت فيها، تعبت فيها، ما معناها؟ ما معناها؟ ثم تبين لي بعد بحث أن معنى هذه العبارة أن دية الإنسان في ذاك الزمان 12,000 درهم، فالذي يتصدق ب12,000 درهم اشترى نفسه من الله مرة، يعني فدى نفسه، دفع فدية نفسه، دفع فدية نفسه، فالذي يدفع فدية نفسه صدقة فهذا يكون قد اشترى نفسه من الله مرة، فإن دفع 24 اشترى نفسه من الله مرتين وهكذا. فكل ما تصدق بمقدار ما لو أخذت ديتك فأن تكون قد اشتريت نفسك من الله عز وجل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الخيار لهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن تصدقنا. فبسط بلال ثوبه، بسط الثوب حتى تلقي النساء الصدقة في هذا الثوب، وهذه الأموال تكون تحت عيني النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يضعها في محلها من الحاجة التي يحبها الله تعالى ويرضاها. وهنا مسألة، هل يجوز للمرأة أن تتصدق دون ابن زوجها؟ طيب قبل هذا، قبل هذا، بماذا تصدق النساء؟ تظنون النساء معهن الأموال وقصر الشكات والدنانير والدراهم؟ النساء معهن الذهب الذي يلبسنه، فإيش تصدقنا؟ بأموالهن الخاصة بهم. أن تتصدق المرأة بمال زوجها دون ابنه حرام، هذا الأمر الأول. أن تتصدق المرأة من مال زوجها من غير إذنه حرام، هذا أمر مجمع عليه. الأمر الآخر، أن تتصدق المرأة بالصدقة الواجبة عليها فإنها إن وجبت عليها الصدقة فلا يلزم، إن كانت مال من مالها الخاص لا يلزم أن تستأذن زوجها. امرأة عندها مال وعليها كفارة، عليها كفارة، تستأذن زوجها؟ لا. امرأة عندها مال ووجب في مالها الزكاة، وجبت الزكاة، هل تستأذن زوجها؟ لا، لا، لا تستأذن زوجها. فمتى كانت الصدقة واجبة في حقها فهي ليست بحاجة لأن تستأذن زوجها. الحالة الثالثة، إذا كانت الصدقة في حقها من مالها ليست واجبة، فهل لها أن تتصدق دون إذن زوجها؟ جواب لا. إذا كان المال لها والصدقة ليست واجبة عليها، فمفاد المسألة وتأتينا مفصلة في كتاب الزكاة، ولكننا نتعجل ونقرر على وجه العجلة ثم نبسط هناك، فليس لها أن تتصدق إلا بإذن زوجها، مع مراعاة أنه لا يجوز لزوجها أن يتعنت وأن يتقصد منعها من غير سبب. هي الواجب عليه الإذن، وهي يجب عليه أن تستأذن، وهو الواجب عليه أن يمضي الصدقة. يعني امرأة زوجها في غنية وأهلها فقراء وعندها مال خاص بها، فهل لها أن تعطي أهلها من مالها زكاة مالها؟ لها ذلك دون إذن زوجها. طب صدقة من غير الزكاة لابد من إذن زوجها. لا يحل شرعا لزوجها أن يحبسها ولا أن يمنعها، ولا يحل لها هي أن تتصدق دون إذنه من ماله من مالها. لا نتكلم عن ماله، نتكلم عن مالها هي. فهذا التفصيل هو الصواب في المسألة، هذا التفصيل، التفصيل ماله أم مالها، الصدقة واجبة ولا غير واجبة، وعليه فترع، فعلى هذه الأصول فرع المسائل، وبهذا تجتمع جميع ما ورد في الباب من نصوص الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتصدقنا، أمر، الآن خلاص في أمر، والواجب بامتثال، والصدقة من حليهن، وأن تلبس المرأة الحلي هذا إشارة إلى أنه ملكها، وهي تتصدق على هذا الحال دون إذن زوجها، أزواجهن وهن لا يعلمن، لكن النبي أمر، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الصدقة واجبة وكان المال مالها فحينئذ تلبي أمر نبيها صلى الله عليه وسلم قطعا، لما هي لابسة حلق ولا لابسة إسوارة ولا عندها شيء ما تصدقت، اللي ما عندها مال لنفسها ما تصدقت. قال فتصدقنا، فبسط بلال ثوبه. لماذا بسط بلال ثوبه؟ ليجمع الصدقة. بسط بلال ثوبه ليجمع الصدقة. ثم قال القائل الآن من؟ ثم قال هلم، آمن القائل، أحسنت. ثم قال بلال هلم، ما معنى هلم؟ يعني هاتينا. هلم إيش معناها؟ هاتين الصدقة. وهذا يفيد في العربية أن هلم تقال للمفرد وأن هلم تقال للجمع. هلم تقال للواحد وهلم تقال أيضا للجمع. بسط الصوت وقال هلم هلم هاتين الصدقة، وخاطب النساء، هلم هاتين الصدقة. طبعا هذا الكلام ما قاله إلا بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من وعظهن. قال هلم فدا لكن أبي وأمي. من القائل؟ من القائل؟ بلال. ماذا يقول النساء؟ فدا لكن أبي وأمي. هل يجوز للرجل أن يقول المرأة أفديك بأبي وأمي؟ ها؟ النبي أقره، النبي أقره صلى الله عليه وسلم، النبي أقره. طيب المسألة فيها تفصيل، ما هو التفصيل في المسألة؟ هذا التفصيل، خذ التفصيل. التفصيل ينظر للمسألة على عدة نواحي. الناحية الأولى أن يقول شاب لشاب أفديك بأبي وأمي، وهذا مدعاة لشهوة ومدعاة لعلاقة، هذا حرام. أما أن يخاطب الرجل النساء الفاضلات العابدات المتصدقات فيفديهن بأغلى ما عنده، هذا من شرعنا، فإن من شرعنا أن من مات دون العرض فهو شهيد. يعني ليس الأمر خطابا لامرأة بعينها ودغدغة لعواطفها وعملا على أن يدخل في قلبها وأن يخاطبها من عاطفتها، لا، هو يقول لهن بقلب مليء طهارة ومليء نبلا وخيرا وفضلا ومليئا بالحرص عليهن من أن يتصدقن وأن ينقذن أنفسهن من النار. فقال لهن هلم فدا لكن أيها النساء أبي وأمي، أفديكن بأبي وأمي من كل مكروه. الفداء حفظ الإنسان عند النائبة والشدة بما يبذله من مال حتى تحفظ الإنسان أن يوقع في شدة، ف فتبذل له مالا، وهذا المال يسمى فدا أو يسمى فداء أو يسمى كفارة في شرعنا. ليش لما الإنسان يغلط يدفع كفارة؟ لماذا يبذل شيئا حتى يبعد عن نفسه غضب الله عز وجل؟ ولذا علماؤنا يقولون أن الكفارات جوابر للذنوب كما أنهن زواجر للعباد. الكفارات جوابر، الكفارة تجبر الذنب، والجبر هو الأصل. ولذا الواحد لما كان يزني كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله طهرني طهرني. إيش يعني طهرني؟ يعني إذا أقيم عليه الحد طهر من الذنب. ولما رمى خالد امرأة بحجر كان في يده فشب الدم على ثوبه فقال: لعنك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو دعنك الله، في رواية للرجل ورواية للامرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية قال: وأما إنه والله لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس، صاحب مكس يعني صاحب الأتوات والضرائب، أخذ الناس أخذ المال الناس بالقوة والعنوة. يقول: لو تابت توبة صاحب مكس لتاب الله عليه. يعني المكس اللي يأخذ أموال الناس بالقوة أعثر وأعظم عند الله ممن يزني، أعظم عند الله ممن يزني. هذا لو تاب تاب توبة، لو تاب صاحب مكس لقبله الله. يعني صاحب المكس أسوأ من أسوأ من إيش؟ انتبه، صاحب المكس عليه حد؟ لا. لو كانت الحدود للزواجر لكان ينبغي أن يكون صاحب المكس عليه أن يكون لصاحب المكس عليه حد. فدل هذا على أن الحدود لإيش؟ الحدود إلى إيش؟ الحدود الحدود جوابر. الغالب على الحدود أنها تجبر الذنب. طيب أسألكم سؤالا: هل يجوز للرجل أن يقول للرجل: أفديك بأبي؟ دعنا الآن من النساء وقول بلال النساء، في تفصيل: الأب مسلم ولا كافر؟ طيب الأب حي ولا ميت؟ الأب إذا كان مسلم لك، الأب إذا كان مسلم فليس لك أن تفدي رجلا بأبيك. إذا كان الأب مسلما حيا فليس لك أن تقدم حب أحد على حبه، ويحرم عليك أن تقول للرجل: أفديك بأبي. وهذا من عقوق به. طيب أفديك بأبي يا مسلم وأبوي كافر، لك ذلك. طيب أنا أفديك بأبي وأبي ميت، لك ذلك. أبوك ميت لك ذلك، ما قدمت أحد عليه، أبوك ميت. يعني المعنى أنك هو المقدم عندك، أبوك ليس موجودا، أبوك ميت. فيجوز للرجل أن يفدي الرجل بأبيه إن كان أبوه ميتا أو إن كان أبوه كافرا وكان المفدى مسلما. فهذا هو التفصيل، فهذا هو التفصيل. فبلال فدى هؤلاء النسوة ولم يخص واحدة منهن، ففداهن بأبيه وأمه من كل مكروه. قال بعد هذا الأمر وبعد هذا الحث، أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وبلال بسط الثوب، وبلال بدأ بالترغيب والحض: هلم هلم فدا لكنا بأبي وأمي. قال ابن عباس: فجعلنا يلقينا، جعل النساء شرعنا، بدأنا يلقين أي يرمين الفتخة، والمراد بالفتخ الخاتم العظيم. وقال في رواية عند البخاري يعني عبد الرزاق قال: الفتخ الخواتيم العظام. وقال الإمام الأصمعي وهو إمام من أئمة اللغة قال: الفتخ الخواتم التي لا خصوص لها، ويجمع على فتخات وعلى أفتاخ، فجعل يلقين الفتخ خواتم الكبار، خواتم اللي ما لها طف يعني ذهب خالص كبير، والخواتم في ثوب بلال، والفتخ والخواتم، قالوا الخواتم خاتم الصغير التي يرى في أيدي أغلب النساء، والفتخ الخواتم الكبيرة. هذه الرواية التي معنا. الرواية الأخرى فأخذ اليهودين على آذانهن وعلى نحورهن، يعني كل شيء ذهب من القرط اللي يسموه الخاتم والحلق والإسوارة، بدأوا يرمين ذلك. طيب هل في هذا الحديث إشارة إلى جواز لبس الخاتم للمرأة؟ نعم نعم. هل يلزم الخاتم الذهب المحلق غير المحلق؟ هذه مسألة تأتينا في كتاب الزينة، ولسنا الآن بصدد بحثها. هذه الرواية التي معنا، طبعا هذه الرواية تنقصها أو تأتيها زيادات كثيرة وكثيرة جدا وفيها فوائد، وهذه الرواية الفوائد التي فيها تأتينا في باقي ألفاظ الحديث. نأخذ البخاري فقط، نمر على البخاري على 14 موطن في البخاري مرور الكرام، وحنا نقول مرور الكرام من قول الله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني مرور الكرام يعني مرور ليس كريما الذي يسمع اللغو ويبقى جالسا يرتع في اللغو، هذا ليس كريما. الكريم الذي إذا مر يمر مرور الكرام اللغو. طيب الموطن الأول عند البخاري في صحيحه برقم 98، ووضعه في كتاب العلم، وبوب عليه بقوله باب عظة الإمام، عظة الإمام النساء وتعليمهن. واضح واضح، الإمام يعظ النساء ويعلم الإمام النساء، القصة واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من خطبة الرجال لما لم يسمعهن النساء ذهب إليهن وخصهن بالتعليم. هل يجوز للرجل أن يعظ النساء؟ لا حرج، إذا أمنت الفتنة لا حرج. الموطن الثاني في صحيح البخاري في كتاب الصلاة، ووضعه في رقم 863، وبوب عليه، انتبه انتبه معي انتبه معي دقة الإمام البخاري حتى تبقى تترحم عليه، وحتى تضع حجرا حتى تضع حجرا في فم من يطعن في الإمام البخاري. قال باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. وأورد من طريق عبد الرحمن بن عابس قال سمعت عبد الله بن عباس قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله، رجل يسأل ابن عباس شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من ما شهدته، أنا كنت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت بعيد ما عرفت شو اللي صار، كان صغير، والعباس عمه، وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه صغير لكن لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان بجانبه. قال ولولا مكان منه ما شهدته، يعني في من صغره، أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطبه ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن. ايش افدتنا هذه الحادثه؟ ان خطبه العيد كانت عند دار كثير من الصلت، وان على دار كثير من الصلت كان علما، العلم والرايه كانت معروفه في زمن الجاهليه، وكان لكل قبيله رايه بعلامه برسمه، وكانت تنصب في المواسم في الحج وفي منى في عرفات، كل قبيله ترفع رايتها ترفع علمها. وبعض الأخبار في كتب الأدب فصلت كل قبيلة وما هي العلامة التي عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له رايات كان له أعلام، وكان يضع في مكان يجمع الناس في صلاة العيد يضع فوق الدار علم وراية، يضع علم وراية، فيقول أتيت دار كثير من الصلاة وكان عليها علم بالرواية، ثم خطب ثم أتى النساء. إذن ابن عباس وهو صغير حضر الجمعة، طب إذا حضر العيد، إذا حضر العيد كذلك حضور الجمعة كذلك حضور الجماعة كذلك الطهور، طهور الصغير، كذلك طهر الصغير. الموطن الأخير في كتاب العيدين وبوب عليه بقوله باب الخطبة بعد العيد. صار 3 مواطن، بقي لنا 11 موطن نذكرها إن شاء الله في درسنا القادم. الموطن الثالث برقم 962 في صحيح البخاري. نكمل باقي المواطن في صحيح البخاري في أول درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل فيقول: امرأة أخذت إذنا عاما من زوجها بأن تتصدق من مالها كيفما شاءت، فهل الإذن صحيح؟ نعم صحيح. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتصدق إلا بإذن زوجها. فإذا وقع الإذن من الزوج، سواء كان هذا الإذن من مالها أو كان الإذن من ماله، فبعض الرجال عنده كرم يقول: يا امرأة يعني أطعمي من يأتيك، من تعرفين من النساء، من تغشاك من. فإذا أخذت المرأة إذنا فلها أن تعمل وفق الإذن، سواء كان هذا الإذن من مالها أو كان الإذن من ماله، إلا في الصدقة الواجبة عليها من مالها فهذا تنفقه دون إذنه، لأن الله الذي أمرها. هل يجوز المرأة أن تطيع زوجها إن قال لها لا تصلي؟ ليس لها ذلك. فهل لها أن تطيعه إذا قال لها لا تتزكي؟ ليس لها ذلك، ليس له ذلك. فلا طاعة إلا بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن. وفي هذا إشارة إلى أن النبي سكتهم، دلسهم، لا لأنه لم يفرغ. وهذا سيأتينا عند مسلم، هذا يأتينا عند مسلم أيضا، الروايات القادمة تشير لهذا. شيخنا ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده إذ امرأة قط، كيف نوجه حديث أن الأمة كانت تأخذ بيده حتى تقضي حاجتها؟ الأمة يعني صغيرة، يعني ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني امرأة بالغة كبيرة. ولذا في روايات عند ابن سعد للنسائي في السنن الكبرى لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء أو أخذ عليهن البيعة وضع يده في ماء فقبض يده، ووضعنا أيديهن في الماء فقبضنا أيديهن. وأما أن يضع الرجل يده بيد امرأة وهذه المرأة ليست محرما له فهذا حرام باتفاق العلماء. لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة عمه أو ابنة عمه أو امرأة أخيه، هذا حرام شرعا. تصافح المرأة المحرمة عليك حرمة مؤبدة، مثل العمة والخالة والأخت وبنت الأخت وبنت الأخ، وهؤلاء حرام أن تعرف، حرمة مؤبدة. فهؤلاء الواحدة منهم تصافح، أما المحرمة حرمة مؤقتة كزوجة العم وأخت الزوجة وزوجة الأخ والمرأة الأجنبية عنه، فهذا لا يجوز للرجل أن يصافحهن، وإنما يجوز أن يسلم عليهن بلسانه من غير مسجد من غير مصافحة، والله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلال، أخذ معه بلال، هل هذا يجوز أن يدخل الرجل على مجموعة من النساء؟ قلنا إذا دعت حاجة، وهؤلاء الرجال ذهبوا لحاجة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ معه مجموعة من الرجال ودخلوا على امرأة بعد استئذانها قد غاب عنها زوجها في الجهاد. إذا في حاجة تذهب، وشرط من يذهب أن يكون من أهل الثقة ومن أهل الديانة ومن أهل المروءة ومن أهل الأخلاق. هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في اختراق الصفوف حتى وصل النساء يجوز اختراق الصفوف يوم الجمعة؟ قياس مع الفارق، أحكام الجمعة غير أحكام العيد، وحضور خطبة العيد بالخيار، وحضور خطبة الجمعة واجب، واختراق الصفوف ليس للصلاة. وذاك الرجل الذي جاء متأخرا كما في رواية عند ابن ماجه وذكرناها في أواخر شرحنا لكتاب الجمعة، واخترق الصفوف ليقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وقد آذى الناس وجاء متأخرا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس، فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت، آذيت من تتقدم عليهم، وآنيت أي تأنيت وتأخرت في القدوم. فالجمعة غير، الجمعة غير العيد. هل يجوز الكلام بين الرجال في أثناء خطبة العيد؟ ليس لك أن تشوش على غيرك، والنبي أمرنا أن إذا استمعت الإمام يخطب يوم الجمعة، من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة، فلو كانت الخطبة غير خطبة الجمعة فلك أن تتكلم، لكن أن تشوش وأن تكثر من الهذر هذا ليس من أدب، لكن أنت لم تحرم الثواب، لم تحرم الثواب، لكنك أسأت لمن أراد أن يصغي، فإن شئت فاخرج. هل يجوز التصدق من طعام البيت بدون إذن الزوج؟ إذا كان الطعام يفسد ونحن أمام أمرين، إن الطعام إما يأكله فقير وإما يفسد، لو قيل فقير ولو دون إذن الزوج. أما ما دام له طعام قائما فليس للمرأة أن تتصدق به إلا بإذن الزوج ولو كان إذنا ضميا. لو غلب على ظنها وعرفت من لسان الحال لا بلسان القال، تصدقت مرة ومرة ومرة وزوجها يعلم وزوجها ساكت، فهذا إذن، هذا إذن، يعني المرأة ما أخذت إذنا قوليا وإنما أخذت إذنا بلسان الحال لا بلسان القال. لسان الحال الزوج يأذن كريم ما أسأل، فلو أخذت هذا الإذن فحينئذ لا حرج إن شاء الله تعالى. ما مقدار شراء النفس من الله في يومنا هذا؟ لو قتلت رجل كم تدفع تشتري نفسك؟ لو قتلت رجل بالخطأ كم تدفع تشتري نفسك؟ طبعا الدية في الشرع الآن تقديرها أمر متعب، لأن الناس لما دخلوا في الإسلام واتسعت رقعته ولم يبق الناس أصحاب إبل، ودون عمر الدواوين، فالعلماء أصبحوا يأخذون الدية بالثياب، ومقدار الثياب هو المقدار الذي يجري عليه الحنفية وهو المعمول به الآن في المحاكم الشرعية. أما الدية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت 100 من الإبل، والقتل قسمان، قتل خطأ وقتل عمد، وفي القتل العمد القصاص، فإن عفى أولياء الدم فلهم أن يطلبوا ما شاءوا، وإن طلبوا الدية وكان القتل عمدا فالدية 100 من الإبل تدفع دفعة واحدة فيها 40 حوامل، وتؤخذ من مال القاتل خاصة. أما القتل الخطأ فالذي يدفع الدية العشيرة العاقلة، من يجتمع معك إلى الجد السادس، وتدفع على أكثر من دفعة، ولا يلزم فيها الحوامل، لا يلزم فيها الإبل الحوامل. وهكذا كم هدية المسلم؟ قلنا الجواب، اشترى نفسه مرة. يمكن أن تكون اشترى نفسه مرة أعتق عبدا، نعم، من أعتق عبدا اشترى نفسه مرة، ومن أعتق عبدين هكذا، ومن أعتق عبدا فإن الله يعتق منه كل عضو بكل عضو، كل عضو بكل عضو. سؤال؟ طيب. هل يجوز للمرأة أن تفدي أباها؟ أحكام الفداء الأب والرجل سيئة، أحكام الفداء ما قلنا يشمل إيش؟ يشمل الذكور ويشمل الإناث. ما قلنا من جواز أن يقول الرجل للرجل أو أن يقول الرجل للمرأة، قد يقول الرجل لزوجه أو يقول الرجل لعمته، أو أن تقول المرأة لزوجها أو لقريبتها أو لأخيها، على التفصيل الذي ذكرناه، على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. الآن طلبات ثلاثة ومفادها تنظيم موضوع السيارات، هذا تفضل يا أبو أحمد إذا عندك شيء تفضل. أخونا أبو إسلام إذا عندك رأي أو شيء حتى نقضي على هذه المسألة. أخونا يقول أخوين من أصحاب الأوراق يقولون يا ريت الأخ اللي عنده سيارة يضع ورقة، يضع ورقة برقم هاتف، لكن أيضا مش عملي، أيضا الأمر مش عملي. هذا عملي لو ما كنا في المسجد، لكن ما بقي إلا أن نبعد السيارة، صف مكان بعيد ومشي لك شوي، صف السيارة مكان بعيد ومشي لك شوي. تفضل بقى أحمد إيش عندك؟
شيخنا تسمع؟
تفضل.
هذا وين الشيء؟ هذا الشيء. ده هذا بجوز مش. لا صفنا.
الميكروفون هذا. أيوة.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة هذه ميات يعني ذكرتها الآن من الأسبوع يعني قد عطل الدرس بعض الوقت، فانتابني شيء من الإحساس حول بعض الإخوة الذين لا يسمعون يعني نصيحة الشيخ. أقول اسمحوا لي طبعا الإخوة الشعراء سكوا ذنيكم لأنه هي مجرد مشاعر. أقول يا مخليا بصفه سيارة أمام بيت من جيران المسجد، كالمرة يا صاحبي كالمرة قد نبهوك كي لا تكون مفسد، إياك أن تكون فتنة لمؤمن يظن فيك الداعي المجدد، لدين أحمد لما جاء متمما بالخلق الكريم فاعلا ومرشد، قد أظهر الجيران منك سخطهم حتى تعدى ذلك بالمسجد، حتى تجرى بعضهم في قوله يوم الخميس ذاك شرط موعد.
لا في الضفر.
هذا يعني بارك الله فيكم من غير ما تعدي على الاخوه يعني شيخنا الله يحفظه شيخنا الاسلام. حقيقه يعني من اكبر الفتن اللي في الحي هذا صف اخواننا بالسيارات. انا من بعرف صف بعيد عن المسجد واتق الله عز وجل في الجيران ولا تؤذي نفسك وتؤذي المشايخ. جزاكم الله.
احسنت ابو احمد.
جزاك الله خير. اخواني الفقه حسن مليح في كل شيء. والمؤمن لا يؤذي غيره، المؤمن لا يؤذي غيره، لا تؤذي غيرك وأصلح الأذى يصلني العبد الضعيف بسبب السيارة. فاتقوا الله في صف سياراتكم، اجروها قليلا وامشوا لكم لأجر في المشي، اكتسبوا الأجر، تظلي لكم التوفيق. نجيب على باقي الأسئلة إن شاء الله في درس غد بعد الفجر في مسجد الرحمة. جزاكم الله خير.